الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن موضوع الإخلاص، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو آثار الإخلاص وثمراته السلوكية وثمراته في الدنيا والآخرة. وقلنا إن هذه الثمرات منها ما هو معجل، وذكرنا من ذلك خمسة: أولها أنه الإكسير الذي تتحول به العادات والمباحات إلى عبادات، والثاني أن بالإخلاص يعظم العمل ويكثر، والثالث أنه طريق لمعية الله ونصره، والرابع أنه يورث صاحبه السداد والحكمة، والخامس أنه سبب لكفاية الله عز وجل للعبد. وذكرنا لذلك وجوها خمسة أيضا. فالعبد يكفى أولا أنه يكفى ما بينه وبين الناس، وثانيا أن الله ينجيه بإخلاصه من الكروب والشدائد، وثالثا أن الله عز وجل يكفيه الوساوس والخواطر الرديئة، رابعا أنه ينقى قلبه ويكفى الغل والحسد وتصرف عنه سائر الشوائب، والخامس أنه يصرف عن صاحبه السوء والفحشاء. هذه أمور خمسة في كفاية الله عز وجل صاحب الإخلاص بسبب إخلاصه، الأمور التي يكفاها صاحب الإخلاص. وأما السادس من ثمرات الإخلاص فهو استقامة أحوال المجتمعات. إذا تحقق الإخلاص فإن أمور الناس تكون على استقامة، يصلح بذلك الراعي والرعية. إذا صلحت نيات الناس استقامت أمورهم واعتدلت أحوالهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ملاك ذلك جميعا بحسن النية، من الرعاة للرعية وإخلاص العمل لدين الله عز وجل والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة. فإذا كانت نيات الناس طيبة حسنة صلحت شؤونهم، وإذا كانت نياتهم سيئة وفاسدة فإن أمورهم تختل وتفسد وتضطرب حياتهم. وأما الأمر السابع من ثمرات الإخلاص فهو أن صاحبه يثبت على العمل ويستمر، فلا يحصل له انقطاع، لأن الإخلاص يمد أصحابه وأهله بقوة الاستمرار، لأن الذي يعمل من أجل الناس، الذي يعمل أيضا من أجل شهوته لشهوة البطن أو لشهوة الفرج، فإنه سرعان ما ينقطع ويكف إذا لم يجد ما يشبع شهوته. الذي يعمل أملا في أن يحصل رئاسة أو شهرة أو منصبا فإنه يتراخى ويتثاقل وينقطع إذا لاح له أن أمله بعيد المنال. أما الذي يعمل من أجل فلان من الناس فإن فلانا إذا ذهب أو انصرف عنه أو مات فإن هذا العمل يتلاشى ويضمحل ويزول. أما من كان عمله لله عز وجل فإنه لا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبدا، لأن الذي يعمل من أجله لا يغيب ولا يزول، فوجه الله عز وجل باق إذا غابت الوجوه. ولهذا قال بعض السلف: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والواقع يدل على ذلك. الذي يعمل من أجل أن يقدره الآخرون ثم لا يجد هذا التقدير منهم فإنه سرعان ما يمل ويعرض عن هذا العمل ويبحث عن شغل آخر يشغل به نفسه ووقته. الذي يعمل من أجل طلب المحمدة والمنزلة في نفوس الناس، إذا رأى أن الناس لم يلتفتوا إليه ولم يقدروا أعماله وجهوده فإنه سرعان ما يتبرم بهم، وسرعان ما يضمحل عمله ويتلاشى جهده فينقطع عن هذا الجهد والعمل. ثامنا، أن من كان من أصحاب الإخلاص فإن الله عز وجل يجعل له من القبول ويجعل لأعماله من البركة والخير والاتساع والانتشار والقبول ما لا يجعل لغيره. وقد سئل بعضهم ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. والإمام مالك رحمه الله حينما ألف الموطأ قال له قائلون إن الموطآت كثيرة، يعني ألف كثيرون في مثل هذا النوع من المصنفات، فقال: ما كان لله فإنه يبقى. فانظروا أين تلك الموطآت التي أشار إليها هذا القائل، أين هي؟ وما الذي بقي؟ الذي بقي هو موطأ الإمام مالك. وإذا أطلق فقيل الموطأ انصرف ذلك مباشرة إلى الإمام مالك رحمه الله. وهكذا لما قيل للحافظ بن حجر رحمه الله حينما شرع في شرح الصحيح صحيح البخاري، فقيل له إن شراح الصحيح كثير، فقال: ما كان لله فهو يبقى. فبقي كتابه متداولا ينتفع به الناس إلى ساعتنا هذه. يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله واصفا أحد شيوخه، يقول: كان لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية، ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التزين والتحسين للخلق، ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شرقا وغربا. يقول: هذه بركات الإخلاص. تاسعا، من ثمرات الإخلاص ما يجده صاحبه من الأحوال العجيبة كإجابة الدعاء وانشراح الصدر والسعادة الغامرة واللذة التي لا تدانيها لذة. يقول شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يذكر درجات الناس فيما يجدونه من ثمرة التوحيد، يقول: ومنهم من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء والاستعانة به وقطع التعلق بما سواه، وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده، بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه، إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه. وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره، وكذلك من ذاق طعم الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك، بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه، وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولا يحصل له ما يسره، بل هو في خوف وحزن دائم. إن كان طالبا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل، فإذا أدركه كان خائفا من زواله وفراقه، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة الإخلاص لله والعبادة وحلاوة ذكره ومناجاته، وفهم كتابه وأسلم وجهه لله وهو محسن، بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا، فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا أو اندفع عنه ما يضره. فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعة أو اندفع عنه من المضرة، ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله، ولا أضر عليه من الإشراك. فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة إياك نستعين، كان هذا فوق ما يجده كل أحد، لم يجد مثل هذا، والله تعالى أعلم. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا المعنى، يقول: إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك وانتهت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل، فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس، وإنك به معظم من الصديق والعدو، وأما في الآجل فالجنة. وعلى كل حال هذا أمر يجده كل أحد في نفسه، الذي يعمل وهو يتطلع للآخرين فإن قلبه يتآكل، لأن هؤلاء الآخرين قد يرضون عن فعله وقد لا يرضون عنه، فيكون قلبه معلقا بهؤلاء الناس، فهو ينظر إلى حركاتهم وإلى سكناتهم ويحلل ألفاظهم لينظر هل هم راضون عنه أم أنهم ساخطون عليه. ومعلوم أن رضا الناس غاية لا تدرك، فيبقى العبد متآكلا. وهكذا إذا حصل رضا الناس فإنه يبقى في قلق دائم وهاجس، هل يستمر له هذا القبول والمحبة والتقدير والإكرام من قبل هؤلاء المخلوقين أم أن ذلك يتلاشى عنه؟ فهو في قلق في هذه الحال وفي تلك، ولا أروح لقلب العبد من أن يعلق أمره بالله عز وجل، فيكون مقصوده هو الله تبارك وتعالى وطلب مرضاته، فإذا علق العبد قلبه بذلك استراح، فهو لا يلتفت إلى المخلوقين هل رضوا أم أنهم سخطوا، المهم أن يرضى الله عز وجل عنه، فهذا هو غاية مبتغاه، وبهذا تحصل له السعادة والطمأنينة، فلا يقلق إذا قلق الناس ولا يحزن إذا أصابهم الحزن. عاشرا من ثمرات الإخلاص المعجلة: التحرر من العبودية لغير الله عز وجل، لأن هذا الموصوف الذي ذكرته قبل قليل لكم الذي يتحرك قلبه على الناس هل رضوا عنه أم أنهم سخطوا عليه، فهو يبذل لهم من ألوان العبوديات ما يسعى به لجلب محمدتهم ولجلب مرضاتهم، فيكون بهذا يكون معبدا قلبه ونفسه لهؤلاء الناس، بل ربما عبد جوارحه في خدمتهم والقيام بحوائجهم وشؤونهم من أجل أن يحصل على هذا المطلوب، وهو رضا هؤلاء الناس أو محبتهم أو تعظيمهم وما أشبه ذلك. ولا سبيل أيها الإخوة والأخوات إلى تحرير النفس الإنسانية إلا بتوجيهها إلى معبودها سبحانه وتعالى. وإذا عبدت هذه النفس لله تبارك وتعالى حقيقة فإن هذا يعني أرقى صور الحرية، لأن الإنسان بذلك حينما يكون عبدا لله فإنه يكون متخليا عن عبودية جميع المخلوقين، وكلما نقصت عبوديته لله عز وجل كلما كان ذلك أدعى إلى عبوديته للمخلوقين، فإن هذا القلب مجبول على العبودية، فإما أن يعبد لله عز وجل وإما أن يعبد لغيره. فإذا كان فارغا من التعبيد لربه ومولاه فإنه يتعبد للخلق، ومن تعبد للخلق فقد خسر خسارتان محققة. بالعبودية لله عز وجل يتحرر الإنسان من أهوائه ونزواته وشهواته، فالهوى شر وثن يعبد من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يكون إلها يسيطر على الإنسان، فلا يصدر هذا المخلوق إلا عن هذا الهوى، ولا يسعى إلا لتحقيق مرغوباته ومطلوباته. والإسلام يعتبر الخضوع للأهواء لأهواء النفس يعتبر ذلك من المحرمات والآثام، ويعد ذلك عبودية لغير الله عز وجل. أما التسامي والترفع عما تدعو إليه النفس من المحرمات، وإن كانت النفس مجبولة على محبتها، فإن هذا يعني في ميزان الإسلام يعني الحرية الحقيقية الكاملة، وبذلك يكون الإنسان منطلقا من إثار الهوى. والذين يزعمون أو يظنون ويتوهمون أنهم يستطيعون الانطلاق والتحليق وتحقيق الحريات بالانفلات من عبودية الله عز وجل، الواقع أنهم يفرون من عبودية الملك الديان إلى عبودية النفس والهوى، وإلى عبودية الشيطان، وإلى عبودية المخلوقين. هكذا يؤثر الإخلاص آثارا معجلة يجدها صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. وأما الآثار الأخروية فهي كثيرة، ومن هذه الآثار وهو أعظمها دخول الجنة والنجاة من النار وتحصيل رضا الرب تبارك وتعالى. وقد جاء من حديث أبي هريرة كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وهو أيضا مخرج في صحيح البخاري. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وهكذا أيضا صح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أحدثك ما هي، هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت، يعني أنه راوده على هذه الكلمة من أجل أن يقولها. يقول: شهادة أن لا إله إلا الله. ومن ثمرات الإخلاص الأخروية وهو الثاني غفران الذنوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه فيغفر الله به الكبائر. ومن ثمراته أيضا الظفر برحمة الله عز وجل، لأن أحق الناس برحمة الله عز وجل هم أهل التوحيد والإخلاص، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق برحمة الله عز وجل، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن آثاره الأخروية أيضا نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو نفسه. فمن حقق هذا الإخلاص استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث: فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله، وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، إلى آخر ما ذكر. خامسا من ثمراته الأخروية أنه يبلغ بصاحبه في درجات الجنة ما لم يبلغ به عمله الذي عمله. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. يعني أن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أخرجه مسلم في صحيحه. ومن اللطائف في هذا ما يذكر في بعض كتب التراجم، فهذا قائد كبير من قواد المسلمين يقال له عمرو بن الليث، لما مات رحمه الله رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أشرفت يوما من جبل على جيوشي فأعجبتني كثرتهم. يقول: حينما كنت أقود الجيوش في الدنيا نظرت من فوق جبل إلى هذه الجموع من الجنود فأعجبتني كثرتهم، فتمنيت أنني كنت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرته وأعنته، فشكر الله لي وغفر لي. والسادس من آثاره الأخروية أن أعمال صاحبه تفضل أعمال الآخرين، إذ إن الأعمال تتفاضل بسبب الإخلاص، فترجح في الموازين إذا كان الإخلاص فيها تاما كاملا وافيا. يقول ابن القيم رحمه الله: والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحضور سواه، حتى لتكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد كنت ذكرت لكم طرفا من هذا المعنى في بعض الكلام السابق. ثامنا عاقبة سوء النيات والمقاصد. قد تكون للإنسان نية سيئة، قد يعمل أعمالا لا يصلح أن يعملها إلا لله عز وجل، ثم إن هذا الإنسان يريد بهذه الأعمال رياء وسمعة ومحمدة في قلوب الخلق أو جاها ومالا وما إلى ذلك من المطالب المنحطة السافلة. فما الذي يحصل لهذا الإنسان الذي تكدرت نيته وتلوث إخلاصه وتلطخ بنجاسة الالتفات إلى غير الله عز وجل؟ يحصل له أمور كثيرة، أولها أنه يكون معرضا نفسه لمكر الله عز وجل. يقول حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. ونحن نرى ذلك ونشاهده، فقد تجد الإنسان له صولة وجولة وقيام في كثير من الأعباء والأعمال الجليلة العظيمة، ويستقيم في ظاهره برهة من الزمان، ولربما تشاغل بطلب العلم، ولربما حصل فيه بعض التحصيل، ثم نجد أن هذا الإنسان لربما انتكس رأسا على عقب، فتغيرت أحواله وأصابه انتكاسة بعد استقامة، وأصابه فترة بعد إقبال وبعد طاعة، وما ذلك إلا لأن نيته قد داخلها ما داخلها. ولو أن العبد صدق في إقباله على الله عز وجل وصدق اللجأ إليه وصدق معاملته، فإن الله عز وجل يحفظه ويكلأه ويرعاه ويدنيه ويثبته على القول الثابت حتى يلقى الله عز وجل. فصار ذلك دالا على أن سوء القصد والنية سبب لمكر الله عز وجل بالعبد. الثاني من آثاره السيئة هو أن بركة العمل تضمحل وتتلاشى وتذهب، فلا يكون لهذا العمل كثير بركة ولا يكون له كثير وقع. قد يقول الإنسان مؤلفات كثيرة ولكن لا قيمة لها ولا ينتفع بها أحد، وقد يكون للإنسان أعمال ومشاريع تنفق عليها الملايين ولكن نفعها قليل، وقد يكون لهذا الإنسان أعمال متنوعة من دعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك ولا يبارك في هذا العمل ولا يحصل به المقصود، والسبب هو قلة الإخلاص. كلما قوي الإخلاص في قلب العبد كلما كان ذلك سببا لكثرة البركة في هذا العمل، وكلما قل الإخلاص في هذا العمل كلما كان ذلك أدعى لاضمحلاله وتلاشيه. مهما أنفق عليه من الأموال إنما أنفق عليه من أجل أن يقدر هذا الإنسان، من أجل أن يعظم، من أجل أن يكتب عنه، من أجل أن يتحدث الناس أن فلانا قد تصدق وعمل وفعل وفعل، فهذه عقوبة معجلة وهي تلاشي هذه الأعمال ونزع البركة منها. يقول الربيع ابن خثيم رحمه الله: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل، كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. ثالثا من آثاره السيئة إعراض القلب عن الله واشتغاله بغيره، فيصير عبدا لهذا الذي أراد منه مصلحة أو أراد منزلة في نفسه وقلبه. يقول ابن القيم رحمه الله: وأصل الغي من الحب لغير الله، فإنه يضعف الإخلاص به ويقوى الشرك بقوته، فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له، ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد. ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده، فهو أعظم ذكرا له من ربه، وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه، وكفى به شاهدا بذلك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول: فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه. يسخط ربه بمرضاة معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله تعالى يجود لمعشوقه بكل نفيس، ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة. رابعا من آثار سوء النية وسوء القصد أن صاحبه يخسر نصيبه في الآخرة ولا يجد ثمرة هذا العمل. ويكفي في ذلك أيها الإخوان زاجرا ذلك الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فعن شفي الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد استمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة، يقول فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وحق، وما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة يعني شهق، فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح وجهه، قال أفعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، يقول فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد، وفي آخره زيادة أن شفيا دخل على معاوية بن أبي سفيان فأخبره بالحديث، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك، وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومما يدل على هذا المعنى وهو خسارة صاحبه في الآخرة أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فإذا قدم يوم القيامة لا يجد من عمله شيئا. ويدل على ذلك أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حيث قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وفي لفظ بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والله عز وجل يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوه: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. انظروا إلى هذه الأحاديث وعظم المعنى الذي دلت عليه، فإن ذلك عبرة للعبد في تصحيح عمله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث الآخر: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفي الحديث الآخر: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. وفي حديث آخر: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وفي حديث صحيح: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وفي حديث آخر: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عنه أنه قال: من راى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة. وقال: انظر هل يغني عنك شيئا، انظر هل يغني عنك شيئا. تاسعا: كيف ننمي الإخلاص في قلوبنا وكيف ندافع الرياء. نحن عرفنا أيها الإخوان أن الإخلاص شديد وأنه صعب على النفوس، وعرفنا علة ذلك. فهنا أذكر جملة من الأمور التي يمكن للعبد معها أن يقوي إخلاصه وأن يدفع أضداده من قلبه. فأول هذه الأمور أن يستعين بالله عز وجل على هذا الإخلاص، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الرياء، وأن يراقب ربه وأن يراقب عمله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فالعبد لا غنى له عن ربه ومولاه جل جلاله أن يصرف عنه هذه المقاصد السيئة التي تعتلج في نفسه، وقل أن يتخلص منها أحد. وقد قال علي ابن الحسين زين العابدين: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وتقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد علي. وكان من دعاء مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله تعالى أنه كان يقول: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. فمرغ وجهك بين يدي الله عز وجل واسأله أن يصحح قصدك ونيتك، فإنه لا بلاغ إلا بإعانته وتسديده وتوفيقه. وإذا تخلى الرب عن العبد فإن العبد يخذل أحوج ما يكون إلى الإعانة. ومن التفت إلى نفسه وإلى قوته وطاقته وعلمه وجهده وذكائه خذل. الثاني مما يقوي الإخلاص ويعين على تحقيقه وتحصيله هو أن يعبد القلب وتعبد الجوارح لله عز وجل. هذا القلب أيها الإخوان كما ذكرت سابقا لا بد أن يملأ، وهو يعتلج في داخل الصدر بالإرادات والخواطر، ولا بد له من أحد يتوجه إليه، فإما أن يتوجه إلى الله عز وجل وإما أن يتوجه إلى المخلوقين. وهذه الجوارح لا بد لها من عبودية شاء الإنسان أم أبى، فإما أن يسخر جوارحه في تحقيق شهواته وتحصيل مطلوباته القريبة العاجلة فيكون عبدا لها، وإما أن يسخر هذه الجوارح في مرضاة الله عز وجل فيكون عبدا لله، وإما أن يسخر هذه الجوارح في طلب ثناء الناس والمنزلة في قلوبهم فيكون عبدا لهم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه عدة الصابرين، يقول: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد ألا يكون له هوى، بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمله لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه جملة بديعة في غاية النفاسة، حيث تحوي معنى كبيرا: من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع الأعمال. الذي تعود أن يعمل في المناسبات وفي حضور الجموع الغفيرة فإنه لا يمكن أن يجود بنفقة أو صدقة أو أن يقوم بعمل إن غابت هذه الجموع. والذي عود نفسه العمل لله عز وجل، لو أنه طلب منه أن يتزين لأحد من المخلوقين بشيء من العمل للآخرة فإن ذلك يكون عليه في غاية المشقة. لو قيل له من المصلحة أن يراك فلان ويرى هذه الأعمال التي تقوم بها فنريد منك أن تعملها بحضرته، فإن ذلك يكون في غاية المشقة عليه. فالمخلص الذي تعود على الإخلاص لا يستطيع ذلك بحال من الأحوال، وأما غير المخلص فهو لا يعمل إلا إذا شاهده الآخرون، والله المستعان. الثالث مما يقوي على الإخلاص وعلى دفع الرياء أن يعرف العبد هذه العلل، أن يعرف الرياء ويعرف حقيقته ويعرف السمعة ويتحرز من ذلك، فإن العبد مطالب بمعرفة عدوه ومعرفة الأدواء التي تتسلل إلى نفسه ولربما من غير شعور منه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، ثم يبين ذلك فيقول: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. كم من إنسان تنطلي عليه هذه القضية ويظن أن